بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في شرح الرسالة الإمام أبي زيد القيرواني. في كنا توقفنا في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة، قال: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، ولا يقولها الإمام فيما جهر به، ويقولها فيما أسر فيه، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. هنا بعد قراءة الفاتحة الصلاة إما سرية وإما جهرية، وإما أن يكون منفردا أو في الجماعة، وفي الجماعة إما أن يكون إماما أو مأموما. فإن كانت الصلاة سرية وكان منفردا قالها في نفسه، وكان مأموما يقولها في نفسه، أو كان إماما يقولها في نفسه أيضا. هذا في مذهب مالك. إن كانت الصلاة جهرية وكان مأموما وكان منفردا قالها الإمام أيضا، وإن كان مأموما قالها أيضا وأخفاها. وأما الإمام ففي مذهب مالك روايتان، قيل يقولها وقيل لا يأتي بها. ودليل المذهب أن قولنا آمين عبارة عن التأمين، يعني اللهم استجب، فالإمام داع والمأموم مؤمن، والداعي لا يؤمن لأنه يكفي المأموم أن يؤمن. هذا هو وجه الاستدلال، قال أن التأمين دعاء فيكون من السامع لا من الداعي. واستدل أيضا بحديث آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قال ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته. هذه الرواية لا تصح، وإن كان تفرد برواية شعبة بن الحجاج الواسط الإمام المحدث، ولكنها من الخطأ ومن الغلط الذي غلط فيه، وحكم البخاري على هذا بالغلط. والصحيح أن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين وجهر بها. وماذا؟ وجهر بها. فإذا السنة في التأمين إذا قال ولا الضالين أن يجهر الإمام والمأموم، أو أن يجهر المصلي بآمين، سواء كان منفردا أو كان مأموما أو كان ماذا أو كان إماما. وهذا مذهب كثير من الصحابة، ومذهب الإمام أحمد، ومن قبله طاووس من التابعين وغيره. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة آمين، فإن وافقت إحداهما الأخرى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيضا رواه البخاري ومسلم. فالرواية الأولى إذا أمن الإمام، فهذا دليل أن الإمام يؤمن. وفي حديث آخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في هذا الباب كثيرة، ومنها ما رواه أبو داود بسند حسن حديث أبي هريرة أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. وفي رواية أبي داود أيضا رفع بها صوته، رفع بها صوته. وفي حديث آخر أيضا عند أبي داود الدارقطني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين. وفي حديث آخر عند أبي داود بن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وهذا مذهب جماهير العلماء. والواجب أن يوافق تأمين المأموم تأمين الإمام. إذا شرع الإمام في قوله آمين بدأ يقول في بداية آمين، هنا يؤمن المأموم حتى يوافقه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، الملائكة إذا قال الإمام آمين قالت آمين والمأموم يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليه فقوله إذا أمن الإمام أي إذا أراد أن يؤمن، ليس الإمام يقول آمين ثم المأمومون يقولون آمين، لا، إذا أمن أي إذا أراد أن يؤمن، على هذا يحمل، على هذا يحمل. والمذهب ذكرته والدليل في هذا أيضا بينته. والمشهور أنه لا تقال في المذهب، لا تقال في الجهرية، والصواب هو ما ذكرناه. وفي المذهب رواية أخرى بالجهر كما ذكرت، وهي رواية المدنيين عن مالك، وقال بعض فقهاء المالكية وهو ابن عبد السلام وهي أصح لثبوت ذلك في السنة، وبذلك قال أيضا الشيخ زروق في شرحه للرسالة. قال ثم تقرأ السورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقبل التغليس وتجهر بقراءتها، يعني بعد قراءتك للفاتحة تقرأ ماذا؟ تقرأ السورة. وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة عند جمهور العلماء، وبعض العلماء قال بالوجوب، ونقل هذا من قول عثمان بن العاص الصحابي رضي الله عنه قال ينبغي أقل شيء أن تكون ثلاث آيات بعد الفاتحة، لكن جمهور العلماء على أن قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصحابي ابن عباس قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى أخفينا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأ وإن زدت فهو خير لك. حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم نوقف في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني حيث جهرنا حيث جهر النبي صلى الله عليه وسلم فنجهر، وما أخفى علينا أخفيناكم وإن لم تزد على أم القرآن يعني على الفاتحة أجزأ وإن زدت فهو خير لك، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه أن ابن عباس جهر في صلاة الفجر، وذكرنا الجهر في صلاة الفجر دليلا، ذكرنا دليلا الجهر بماذا؟ في صلاة الفجر. قال ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس، وتجهر بقراءتها. دليل الجهر ذكرناه، التغليس بينا معناه في مواقيت الصلاة. أما القراءة في صلاة الصبح فالسنة التي هي عند جمهور العلماء أن تكون القراءة طويلة، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر القرآن قصد بها الصلاة، وذكر القرآن هنا بيان لأفضلية القراءة في صلاة الفجر وأنها قراءة مشهودة، وفيه الإشارة إلى إطالة القراءة. ويدل عليه أيضا الحديث الذي مر معنا في الصحيحين، كان يقرأ بين 60 إلى 100، وأما الفجر يقرأ فيها بين 60 إلى 100، حديث أبي برزة الأسلمي. وفيها رواية أخرى، رواية جابر أيضا في الصحيحين: وكان ينفلت من صلاة الفجر وقد عرف الواحد أو الرجل جليسه، يعني أنه يدخل في صلاة الفجر لا يعرف أحد جليسه، يعني لا يتضح له لشدة الغلس، لأنه يبدأ في صلاة الفجر في أول وقته اللي هو الغلس، ويطيل القراءة حتى ينتشر شيء من البياض، فيصير الإنسان يعرف هذا الذي هو جالس أمامه. هذا يدل على أنه ماذا؟ كان يطيل القراءة فيها. نعم، والتحديد تقريبا بين 60 إلى 100 آية. جاء في حديث عبد الله بن السائب الذي رواه مسلم قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو حتى جاء ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، يعني حتى جاء ذكر موسى وهارون. وسورة المؤمنون يأتي ذكر موسى وهارون في صفحة 4، 1، 2، 3، 4، الرابعة، في صفحة 4، يعني 4 صفحات. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. وجاء في حديث قتبة بن مالك رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة: والنخل باسقات لها طلع نضيد، أو بما قال قاف، يعني قرأ سورة قاف، رواه مسلم. وفي حديث آخر، حديث سمرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أيضا رواه مسلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة الليل، والليل إذا عسعس، يعني سورة التكبير، وهذا الحديث رواه مسلم. وفي حديث آخر من حديث معاذ بن عبد الله الجهني أن رجل من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في ركعتين كلها، فلا أدري أنسي أن قرأ ذلك عمدا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا يدل على أنه يجوز أن يقرأ في الصورة في الركعة الأولى سورة ويقرأ نفسها في الركعة الثانية. وجاء أن السنة في قراءة صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ بألف لام ميم تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، سورة السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة ماذا؟ سورة الإنسان. حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كما يجوز له أن يجمع بين السورتين، يعني يقرأ سورتين في ركعة واحدة، كما جاء في حديث وائل بن حجر قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ أكثر من سورة في الركعة، فيقرن بين سورة ونظيرتها، أي ما يقاربها في المعنى والدلالة العامة. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ماذا؟ في كل ركعة، يعني السورة وما يقاربها في المعنى، السورة وما يقاربها في المعنى. وجاء تعدادها في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في الجملة كيفية القراءة في صلاة الفجر. قوله من طوال المفصل، المفصل القرآن مقسم إلى سوره تلقب بألقاب. عندنا الطوال السبع، السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وتلحق معها التوبة. هذه تسمى السبع الطوال. وبعدين يأتي المئين، وهي غير ما بعد التوبة. ثم المفصل، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره، سوره كثيرة. يعني المفصل كما سنأتي الراجح أنه من سورة قاف إلى آخره، يعني لو تحسب من سورة البقرة إلى ما قبل سورة قاف اللي هي سورة الحجرات، كم تجد من سورة؟ ومن سورة قاف إلى ما تحت كثير، الصور كثير بالنسبة للنصف لما سبق. فسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره، آخره بالاتفاق سورة الناس. وأول المفصل قيل سورة الحجرات، وقيل سورة محمد، وقيل سورة قاف، وقيل سورة الجاثية. والصواب أنه سورة قاف. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر سورة، وهي سورة إيش؟ سورة الناس. سمي بالمفصل لكثرة الفصل، فيه بين إيش؟ بين سوره. وقيل لكثرة وقوع المنسوخ فيه، هذا معنى هذا ما يقال في قوله ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، وإن كانت أطول من ذلك من طوال المفصل فحسن بقدر التغليس وتجهر بقراءتها. ودليل الجهر ذكرنا. فإذا تمت السورة، كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه وتجافي بضبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك ولا تدع في ركوعك ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث. هذه صفة الركوع. يستحب إذا أردت أن تركع أن تكبر، تقول الله أكبر، كما جاء في حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة الصحيحين، قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم كبر ثم اركع. ثم اركع أي، وفي رواية ثم كبر أي قل الله أكبر وما نورك. ويستحب هنا متى؟ نعم شاء الله. ويستحب هنا أن يرفع يديه مثل ما رفع في الموضع الأول. قلنا رفع اليدين الموضع الأول كبات الإحرام، يرفع إلى منكبيه كما حديث ابن عمر، أو حذو أذنيه، ولا يفرج بين أصابعه ولا يضمهما ولا يضم يديه، وإنما يبسط أصابعه ويكون بينها أصابع غير مضمومة ولا مفرجة عادي مكبرا. وهذه يعني رافعا ماذا؟ رافعا يديه. ورفع اليدين في هذا الموضع سنة، وهو قول من؟ قول الشافعي والحنابلة، ورواية أيضا معتمدة عند مالك، وذكر الحديث في ذلك في الموضع. وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، وحكاه ابن وهب عن مالك وبه قال البخاري رحمه الله تعالى. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب ماتع في هذا، في سماه رفع اليدين في الصلاة، كتاب رفع اليدين في الصلاة، وكتاب ماتع كان مفقودا وطبع العام الماضي، طبع العام الماضي ويعني طبع أول مرة. نعم. والأحاديث في رفع اليدين كثيرة، رفع اليدين الأحاديث فيها كثيرة، جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري وأبي أسيد الساعدي البدري ومحمد بن سلمة البدري وسهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس وأبي هريرة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن عبد الله بن الزبير، وعن وائل بن حجر، وعن مالك بن الحويرث، وعن أبي موسى الأشعري، وعن أبي حميد الساعدي، وعن الحسن بن هلال، وغير هؤلاء كثير. قال البخاري: ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه لم يرفع، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه ماذا؟ أنه لم يرفع. وإنما الذي قال بعدم الرفع هم الأحناف، وهي رواية في مذهب مالك، وعمدتهم على بعض الأحاديث ولا تصح وفيها ضعف. طيب، فإذا قال الله أكبر ركع، قال كبرت في انحطاطك، في انحطاطك ليس عند الانحطاط، السنة أنه إذا تم القراءة كبر ثم ركع، قل الله أكبر ثم يركع. نحن عندنا الآن لو تقول الله أكبر تركع، ما تلحقش، يفوتك المأمومون، وهذا فعل خلاف السنة. كثير من المأمومين يسبع الإمام قال الله يركع، خلاص تبطل الصلاة. إذا سابقت الإمام بطلت الصلاة، وأنت عندك مع الإمام أربع حالات: المسابقة، الموافقة، المتابعة، التأخر. أما المسابقة فلا تجوز وتبطل الصلاة، وأما التأخر فلا يشرع فأتموا به، والائتمام المتابع. وأما الموافقة فلا تشرع، ومن فعلها لا تبطل صلاته، وإنما تطلب الموافقة في التأمين فقط. والمتابعة وهو أن يأتي فعلك إثر فعله مباشرة، يقول الإمام الله أكبر تقول الله أكبر ما شاء الله، يقول يركع الله أكبر يركع تركع، تتابع. فالمشروع المتابعة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. هذا يدل على مشروعية متابعة من؟ متابعة الإمام. طيب أذن وبعدين نتم إن شاء الله. طيب، قلنا يسأل عن صفة التأمين، يعني إذا أمن، لفظة آمين بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب، وفيها لغات. آمين بمد الهمس مدا يسيرا، والتطويل في الميم، يعني آمين، أو العكس مد الهمس دون الياء آمين، أو مدهما معا آمين. واللغة الرابعة بتشديد الميم آمين، هذا خطأ، اللغة خطأ، لأن يعني آمين من فعل أم يأم بمعنى قصد، بمعنى قصد. هذه اللغة ضعفها النووي رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر ذلك في كتاب تبيان في أداء حمد القرآن مرت معنا هذا المسألة. فهذه جائزة. المأموم يتابع الإمام، والمد يكون في الهمز يسيرا، يعني في الآمين آمين، المد في الميم هذا هو الذي يمد، أما الهمز مده شيء يسير آمين هكذا يمد. هذا الأقرب. طيب نواصل في قال كبرت في انحطاطك، قلنا إذا ماذا يقول؟ الله أكبر، ثم إيش؟ ثم يركع كما ذكر في انحطاطك للركوع، فتمكن يديك من ماذا؟ من ركبتيك كما جاء بحد، يعني يضع اليدين أي الراحتين على الركبتين كهيئة القابض، كان قابض على الركبة، كانك ماذا؟ تقبض الركبة، يعني كان هذه الركبتين هكذا تقبض على الركبتين. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي حميد السائلي الذي رواه البخاري والترمذي. كان أبو حميد السائلي مع الصحابة فقال، أو في جماعة فيهم عشرة من الصحابة، قال لأصلي لكم صلاة رسول الله، يعني هذا الصحابي يريد أن يبين للصحابة أو يحكي للصحابة صلاة رسول الله، فقام صلى ركعتين، ما يريد الركعتين إلا أن يبين لهؤلاء الصحابة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك هذا قام يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وبعض الناس الآن يعني إذا وجد واحد يدرس في صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج وصفة العمرة وصفة الصوم وصفة الزكاة و يقول يعني هذا الناس هذو يتعبوا أنفسهم، يعني كما قال أحدهم، أو نقول أحد أحسن، يعني نكر أحسن وليس التنكير للتعظيم أبدا، إنما نذكره لزيادة تنكيرا له وبيان جهله وهوانه. قال الوضوء بعض الناس ألف فيه ودروس، والوضوء في آية واحدة فقط في القرآن، الله عز وجل جمع في آية واحدة، فلماذا هذه الدروس كلها ولماذا هذه المؤلفات؟ وهذا الصحابي، هذا عشرة من الصحابة كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ما الفائدة يقوم هذا يوضعهم كيف يصلي؟ كان يكفي يقول كلنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ليش توضعنا؟ لماذا تبين لنا؟ لكن كانوا من أحرص الناس على الخير، وهذا من الخير أن يبين النساء لغيره ويعلم غيره كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لأصلي لكم صلاة رسول الله، أبو حميد السائل فصلى، وصفة صلاة طويلة ذكرها ولها روايات عديدة في البخاري ومسلم، ولها في البخاري والترمذي، ولها روايات خارج البخاري أيضا. فلما أنهى الصلاة كلهم قالوا العشر الصحابة هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فإذا ركع وضع راحتين أو اليدين على ركبتين على هيئة القابض عليهما، على هيئة القابض عليهما، وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه، هذه صفة إيش؟ صفة ماذا؟ الركوع. في البداية كان يوجد التطبيق، ما هو التطبيق؟ إذا ركع شبك بين أصابعه ووضع يده بين فخذيه كما جاء في حديث سعد بن وقاص، قال صليت إلى جنب أبي مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفيه ووضعتهما بين فخذيه فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهذا الحديث عند البخاري. وجاء عن ابن مسعود أنه كان يفعل التطبيق كما روى ذلك مسلم. والجمهور على أن هذا الأمر قد نسخ، على أن الأمر هذا قد ماذا نسخ. فقال فتمكن يديك من ركبتيك، يعني هذا في يجي لي يركعك يعطيها يعجب الله أكبر سمع الله منه. هذا وين 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 وضع يديك على ركبتيك؟ تضع يديك على ركبتيك تمكن وتقبض وتفرج بين أصابع حتى تتقن الركوع. أما يجي يركع وينور، هذا هو نقر الدين صلاة ما صحيحة. وتسوي ظهرك مستويا، لا ترفع رأسك ولا تطقطعه، يعني ماذا؟ أن يستوي الظهر، أن يستوي ماذا؟ الظهر، لا يرفع ولا يطقطع، لا يرفع ولا يطقطع، كما جاء في ماذا؟ في الحديث قال وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، كما في الحديث عند البخاري، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذه رواية ابن ماجه. وقال للمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك، ومكن لركوعك. وقال هذا عند الإمام أحمد بسند صحيح، وكان لا ينصب رأسه، ما يطلعش رأسه ولا يقنع، ما يهبطش رأسه. وهذه رواية عند أبي داود وعند مسلم، ولكن بين ذلك، يعني يجعل رأسه مع ظهره، ولكن ماذا؟ بين ذلك. هذا معنى قول المؤلف ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه. ولهذا قلت كم من مرة أن الرسالة هذه عبارة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت، ذكرها الإمام نجيب قرواني، ولكن تصرف في كثير منها بلطفه. توجد بعض الكلمات والتعبيرات التي هي زيادة منها، وبعض المسائل الفرعية التي هي من اجتهاده وأخذ من المذهب، ولكن في الجملة فهي كما ذكرت. ولهذا أسندها بعض الأئمة المتقدمين من المالكية، وهو الإمام أبو بكر الأبهري. أبو بكر الأبهري ذكر هذه الرسالة وأنها عبارة عن أحاديث، فأسندها على أنها أحاديث، إلا بعض المسائل التي ذكرت. ونكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.